نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح.
حياكم الله جميعا وبارك الله بالجميع.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من مستمع أبو عبد الكريم، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: يلاحظ فضيلة الشيخ استهانة بعض الناس بالمعاصي والجرأة على اقترافها، ولا سيما مع وجود بعض الوسائل المعاصرة التي تزين هذه المعاصي، نرجو منكم إسداء النصيحة وتوجيه كلمة تذكرون بها الإخوة المستمعين مستمعي هذا البرنامج المبارك حول هذا الموضوع، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة هذا السؤال عن المعاصي، ولا سيما يعني بعض الوسائل المعاصرة والأدوات والآلات التي في أحيانا قد تكون جواذب نسأل الله السلامة للاقتراف وتهون أو تسهل على بعض ضعاف النفوس الجرأة عليها. السؤال أحسب أنه مهم، لا شك أن يعني محاسبة النفس ومراجعتها وفعل النظر في المتغيرات ومدى تأثيرها على أهل الزمان، أحسب أن هذا مهم جدا، وينبغي الحقيقة أن نتواصى ونتذكر بهذا ونذكر بعضنا بعضا. فجزاك الله خيرا أيها السائل هذا السؤال الطيب المبارك إن شاء الله. فلا شك أنه أيضا مع الأسف في العصر الحاضر أن الجوانب المادية لها ظهورها، بل لها قد يكون لها غلبتها على أبناء هذا العصر، حتى يعني قد يكون مع الأسف ضعف عندهم ربط الأسباب بمسبباتها، وضعف عندهم إدراك العلاقة بين الأعمال وآثارها. ربنا عز وجل ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس، هذه الغفلة قد تكون يعني من الأمور التي تجرئ بعض ضعاف النفوس على ما يتجرعون عليه من حرمات الله ومعاصيه. لهذا الحقيقة يعني ينبغي أن يعلم أن سنن الله عز وجل تأبى أن تترك المجرمين من غير قصاص، والمقصرون أيضا عليهم أن يحذروا وأن يخافوا. أهل العلم يقولون ليس من شرور ولا بلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، وحتى قالوا بالمعصية تبدل إبليس بالإيمان كفرا، وبالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة نسأل الله السلامة، وبالجنة نارا تلظى. ربنا عز شأنه يقول في الأمم السابقة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنوح أهلكوا بالغرق، وعاد بريح العقيم، وثمود بالصيحة، وأما قوم لوط فقلبت عليهم ديارهم، فجعل الله صلى الله عليه وسلم عليها سافلها وامطر عليها حجارة من سجيل. لهذا ينبغي أن يحذر كل مسلم من المعاصي، فما ظهرت المعاصي في دار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. والمعاصي والذنوب قالها لم تدعوا الديار بلاقع، يعني خالية صلى الله عليه وسلم. فينبغي فعلا أن يعلم أن المعاصي شؤمها وعواقبها في النفس وعلى الأهل وفي البر والبحر كما في الآيات السابقة، تضل بها الأهواء وتفسد بها الأجواء، ويهون العبد حينما يقترف معاصي الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم. حسن رحمه الله يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم أو لحفظهم. أيضا ينبغي يا أخواني أن يدرك المسلم الصادق المحاسب لنفسه الذي يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، ينبغي أن يدرك أنه بسبب الذنوب والآثام يكون الهم والحزن والعقد النفسية، بل هي مصدر من مصادر العجز والكسل وفشو البطالة، ومن ثم يكون الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وبالمعاصي تزول النعم وتحل النقم وتتحول العافية، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من تتحول العافية ويستجلب سخط الله. وأيضا يعني ينبغي أن يتنبه المبتلون بمثل هذا أن من قارف المعاصي ولازمها أنها تولد في قلبه الاستئناس بها وقبولها، ولا يزال كذلك حتى يذهب عن استقباحه، ونسأل الله السلامة. وقد يعني يقوده ذلك إلى المجاهرة بها وإعلانها، وهذا مع الأسف أنه فعلا كما أشار السائل فاضل أن بعض الأدوات المعاصرة والوسائل المعاصرة فعلا قد أغرت بعض الناس لأنهم قد يجاهرون، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه. من المجاهرة، وحين قد تكون هذه لا يتنبه لها بعض الإخوة، من المجاهرة أن يتحدث التاجر إلى رفاقه بغشه في السلع، ويعد ذلك مهارة وكياسة. هذه معاصي، لا أظن المعاصي هي الأخلاقية والسلوكية فقط، وإن كانت هذه شأنها عظيم، لكن معاصي كثيرة. فمن المجاهرة أن التاجر فعلا يتحدث بغشه وبتلاعبه بالأسعار وبتلاعبه على المشترين، ومن المجاهرة أن يذكر الماجي المجونة مع الأسف وينشر الفاسق فسوقه، ومن المجاهرة تلك الصور الفاضحة والكلمات الخادشة للشرف والفضيلة، وهذا باب من البلاء عريض. ولكثير من وسائل الإعلام منه نصيب كبير، ولا سيما أيضا الوسائل التي بأيدي الناس مع الأسف من الهواتف الجوالة وأنواعها. فأيضا من البلاء، وهذا ينبغي أن يتنبه له من يحاسب نفسه ومن يخشى عذاب الله عز وجل، من البلاء أن لا يحس المعاقب بالعقوبة. حينما تحس أن المعصية عقوبة مشكلة، ولا سيما أن الله يبتلي بالفيضانات وبالزلازل ويبتلي بالمحن. فقال أهل العلم أن من أعظم البلاء أن لا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد منه أن يقع بها السرور، صلى الله عليه وسلم، بمعنى يسر بما هو بلاء وعقوبة، فيفرح بالمال الحرام ويبتهج بالتمكن من الذنب ويسر بالاستكثار من المعاصي. ومن هذا حاله يعني متى يفوز بالطاعة؟ ولا كان لا نؤيس أحدا من رحمة الله عز وجل، لكنه ينبغي كما رغب السائل جزاه الله خيرا أن نتذاكر في هذا الشأن. حتى قال العلم أن الذنب بعد الذنب يقطع طرق الطاعة ويصد عن سبل الخيرات، ومن ثم يقسو القلب وتستحجر النفس. على كل حال ينبغي الحقيقة أن يعني نتنبه لمثل هذا، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيل العثرة وأن يغفر الزلة، وأن يجود علينا بعفوه ويتولانا برحمته، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم أمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسن الله إليكم وشكر لكم معالي الشيخ هذا البيان وهذا التوجيه المبارك في إجابتكم لهذا السؤال. نزال معكم حبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. معالي الشيخ، من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة جوال يقول في سؤاله: السلام عليكم، ما حكم الإسبال بغير خيلاء عند الأئمة الأربعة؟ وما القول الراجح في هذه المسألة؟ وما الذي ينبغي على طالب العلم حيال هذا الموضوع؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال أيضا الحقيقة يعني يكثر، والعلماء يعني تكلموا فيها طويلا، وأيضا وضحوا في هذا يعني وإن كان يعني قد يوجد في المسألة خلاف، ولكن الحقيقة يعني الصحيح أنه لا يجوز الإسبال، وقد يكون الإسبال لخيلاء وقد يكون لغير خيلاء، لكنه على ما قرره المحققون من العلم أنه يمنع سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء. لماذا؟ لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة. أولا في حديث الخيلاء حديث صحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا خسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف والكذب. هذا النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء، يعني من جر ثوبه خيلاء. ولكن فيه الحديث أيضا حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. قال: وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. إذن هذا الحديث الأخير حديث أبي سعيد ذكر الصفتين أو ذكر الحالين: وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، هذه صورة، ومن جر إزاره بطرا لم يضل الله إليه. إذن فكأن لم يضل الله إليه هذا لمن جر خيلاء، وإن كان طبعا هذا يعني عقوبة أشد. وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. في هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من الكعب. وأيضا في حديث جابر بن سليم وفيه: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. إذن وكأنه يقول إن مجرد الإسبال دليل على المخيلة، وإن لم يكون يعني مجرد الإسبال، وليس وإن كان الأصل الكبر أمر قلبي أو الخيلاء أمر قلبي وداخل. ولهذا قال رسول الله أبي بكر: إنك لست منهم، حينما قال إنه إن إزاري يسقط وإن يتعهد، قال: أنت لست منهم. لكن قوله إن وإياك وإسبال إذا فإنها من المخيلة، هذا دليل على أنه أن الإسبال ينهى عنه سواء كان جره لخيلاء أو لغير خيلاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الرحمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، صيام يومي الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجزاكم الله عنا خيرا؟
جزاك الله خيرا على هذا السؤال. الظاهر ويبدو إن شاء الله أنه يعني ظاهر أن صيام الاثنين والخميس أفضل، من حيث ما دام أنه لا يريد أن يصوم الجميع، لأن الاثنين والخميس من الشهر تكون قريب ثمانية أيام في الشهر، يكون صام ثلاثة، فيصدق عليه أنه صام اثنين وخميس، ويصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. فصيام الاثنين والخميس لا شك أفضل من صيام الثلاث أيام، وأيضا أفضل من صيام الأيام البيض وهي ثلاث أيام فقط. لكن لا شك أن طبعا أن الجمعة إذا تيسر فهو أفضل، أن يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيام البيض لا شك أن هذا خير على خير. لكن إذا كان يعني يقارن أو أن ظروفه يعني فعلا العملية أو كذا وله انشغالاته ويريد فعلا أنه يشق عليه أو ما يجمع بها، فنقول أن الصيام الاثنين والخميس من كل شهر أفضل، لأنها أكثر، وأيضا الاثنين له فضله كما هو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخميس لأن ترفع به الأعمال، كذلك الاثنين طبعا لأنه اليوم الذي ولدت فيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأحب أن أرفع عملي وأنا صائم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالاثنين والخميس إذا كان لا يعني لا يصوم معها أيام أخرى فهي أفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من أسئلة المستمع عبد الرحمن هذا السؤال يقول: هل تقبل صلاة الوتر إذا صليتها بعد العشاء مباشرة حتى لا أنساها؟
جزاك الله خير على هذا السؤال، وهذا أيضا سؤال حقيقة ألاحظ أنه يكثر من الإخوة المستمعين، لأنه أحيانا يعني يغفلون على أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء. إذا صلى الإنسان العشاء بدأ صلاة الليل وبدأ وقت الوتر إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل حتى لو أنك جمعت المغرب مع العشاء جمع تقديم، جمعت جمع تقديم، فإنه يبدأ وقت قيام الليل ويبدأ وقت الوتر. بالفعل إذا كنت يعني ترى أنه لا يتيسر لك إلا أن هو لا شك أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل إذا تيسر، لكن إذا كنت فعلا يعني لك ظروفك فإنك تصلي بعد صلاة العشاء وتصلي ما تيسر وتصلي الوتر. الوتر طبعا أقله ركعة، وأفضله أدى الكمال فيه ثلاث ركعات بسلامين، وإن صليت خمسا أو سبعا أو تسعا أحد عشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وتره أحد عشرة، وقد يوتر به أيضا ثلاثة عشرة، لكن لا شك أنك تصلي ثلاث شفع ووتر بمعنى ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة بعد العشاء، فهذا إن شاء الله وقت صحيح ووتر تام إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عدن حسب الرسول من السودان، وعبر البريد الإلكتروني للبرنامج أرسل برسالة يقول فيها بعد السلام، يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سؤالي قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه الحديث، كيف أوفق بين هذه الآية وهذا الحديث الشريف؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجمع بينهما ظاهر الحقيقة، الجمع بينهما جزاك الله خيرا ظاهر. أولا أشكرك على هذا السؤال، هو سؤال لطيف وجيد، لكن السؤال ظاهر من حيث أنه طبعا الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن عمله، وأنه لا تزر وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. أما قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه ومن دعا إلى ضلالة كان، نعم هذا طبعا لأنه عمله، فهو الذين ضلوا بسببه، والذين اهتدوا بسببه، فالأجر جاءه من عمله ولم يأته من عمل الآخرين، وكذلك الذين ضلوا بسببه، ولهذا عز وجل يقول الآية الكريمة وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإذا سبب تحملهم لأنهم السبب، لأن يضلونهم بغير علم، وقال كفر اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين خطاياهم شيء ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، بمعنى بسبب إضلالهم. فتحملهم طبعا يحملون أثقالهم، لكن وأولئك طبعا لهم زون، بمعنى لا يحملونها عنهم وأولئك لا يعذبون، لا هؤلاء يعذبون يسبع مهل وأولئك يعذبون كذلك أيضا، لأنه يعني كما في الآية وقال الذين استضعفون استكبروا بل مكروا الليل والنهار يتأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فإذا العمل تحمل أو الأوزار بسبب عملهم وليس بسبب الذين يعني أضلهم، لكن أولئك يعذبون، كلا الضالين والمضلين يعذبون، وكذلك أيضا الهادين والمهتدين أيضا يؤجرون، ولهذا كما من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها، لأنهم اهتدوا والتزموا السنة بسببه، وأولئك أيضا وقعوا في الإثم والوزر بسببهم، فهم بسبب أعمالهم، ولهذا من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وهذا مهم جدا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.